ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة أخبار الظهيرة لهذا اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل وجرح عشرات المواطنين جراء غارات الطيران الحربي على نيالة وبليل. قوات الدعم السري تقصف مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور صباح اليوم. إعفاء قيادات أحلية بدارفور لموالاتهم الدعم السري. بلينكين يبحث قضية الحرب في السودان مع وزيري خارجية السعودية والإمارات. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. قتل وجرح عشرات المواطنين جراء غارات الطيران الحربي التابع للجيش السوداني على مدينة نيالة ومنطقة بليل شرق نيالة بولاية جنوب دارفور يوم السبت. ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر جثثا متناثرة وأخرى مصابة بجروح جراء إصابتهم بشظايا البراميل المتفجرة التي أسقطها الطيران الحربي. وقال نازحون من معسكر كلمة المجاور للمنطقة لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات هائلة وشهدوا سهوب الدخان، ولكن لم يتمكنوا من تحديد عدد الضحايا وحجم الخسائر. وأضاف مواطنون في مقطع فيديو في هذا الخصوص:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الطيران الحربي يضرب محلية بليل، محلية بليل، تراس انتينوف، اثنين صاروخ يضرب محلية بليل.
إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الطيران يضرب في مدينة نيالة، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا إله إلا الله، لا شريك له، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إنا لله.
من جانبه قال عبد المنعم إبراهيم أحمد حسن رئيس فرعية حزب المؤتمر السوداني بمحلية بليل في تصريح صحفي إن الأحياء السكنية لمدينة بليل تعرضت مساء أمس السبت لقصف عنيف من قبل طيران الجيش، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى لم يتسنى التأكد من عددهم. وأدان عبد المنعم قصف الطيران الحربي للأحياء السكنية التي قال إنها تخلو من أي مظاهر للوجود العسكري، ودعا طرفي الحرب للابتعاد عن الأحياء السكنية والالتزام بقوانين الاشتباك لحفظ أرواح المدنيين. وفي ذات السياق قال بيان منسوب للجان مقاومة بليل أن الطيران الحربي استهدف معسكر للنازحين بمحلية بليل شرق مدينة نيالة. وأوضح البيان أن القصف أسفر عن مقتل ما يقارب 100 شخص، معظمهم من النساء والشيوخ والأطفال. قال حزب الأمة القومي في بيان اطلع عليه راديو دبنجا: استمرارا للغارات الجوية العشوائية قصف طيران القوات المسلحة مساء أمس السبت 9 نوفمبر الحالي أحياء مدينة نيالة، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى من المواطنين الأبرياء، أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن الذين احترقت أجسادهم بهمم البراميل المتفجرة. وفي السياق ذاته أدان الحزب هذا القصف العشوائي المتكرر، مشيرا إلى أن استمرار القصف الجوي لطيران القوات المسلحة على الأسواق والمناطق السكنية وتجمعات المواطنين أصبح محددا حقيقيا لحياة المدنيين وجرما يستوجب الرصد والمساءلة. وقال بيان حزب الأمة: رغم مطالبتنا المتكررة لقيادة القوات المسلحة بتجنيب المواطنين مخاطر القصف الجوي، إلا أنه للأسف الشديد تستمر هذه الانتهاكات دون أي مراعاة للمخاطر المحدقة بحياة المواطنين. وقد أدى قصف الطيران الحربي منذ اندلاع الحرب إلى إذحاق أرواح الآلاف من المواطنين الأبرياء في معظم أنحاء البلاد. قصفت قوات الدعم السريع صباح اليوم الأحد مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بعدد من قذائف المدفعية. وقال مواطنون لراديو دبنجا إن القصف استهدف مناطق متفرقة من المدينة، مشيرين إلى أن قوات الدعم السريع كثفت من قصفها للفاشر هذه الأيام. وأفاد مواطن من حي السلام راديو دبنجا أن القذائف سقطت بالقرب من سوق المواشي وعددا من الأحياء في شرق وسط المدينة. أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اتصالين هاتفيين يوم الجمعة مع كل من فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي وعبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي حول الوضع في غزة ولبنان والسودان. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكين بحث مع الوزيرين ضرورة وقف القتال في السودان والتوسع في إيصال المساعدات الإنسانية ودعم التحول المدني في البلاد. حذرت مفوضية شؤون اللاجئين من أن الحرب المستمرة في السودان خلفت أسوأ أزمة حماية المدنيين في العالم منذ عقود، وبعيدا عن اهتمام العالم فقد أجبر أكثر من 3 ملايين شخص على الفرار من السودان بحثا عن الأمان في البلدان المجاورة. وأفادت المفوضية بأنه بمرور أكثر من عام ونصف من المعاناة التي لا يمكن تصورها والفظايا الوحشية وانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع تتحطم آلاف الأرواح بسبب الحرب والعنف. وذكرت المفوضية أن النزوح في السودان مستمر وقد وصل إلى مستويات لم يشهدها منذ بداية الأزمة. وفي شهر أكتوبر الماضي 2024 وحده وصل حوالي 60,000 سوداني إلى تشات في أعقاب تصاعد القتال في دارفور وانحسار مياه الفيضانات. شددت قوات الدعم السريع حصارها على مدينة الأبيض وقامت بمنع العديد من شاحنات البضائع من الوصول إلى المدينة وأحكم سيطرتها على الأسواق المحلية التي تغذي المدينة بالمحاصيل. وفي السياق ذاته نشرت الدعم السريع يوم الجمعة قوات في طريق هورطقت شرق مدينة الأبيض وقطعت بذلك الطريق الوحيد الذي تسلكه شاحنات البضائع للمدينة. وفي المقابل تعاني المدينة من تذبذب في خدمة الاتصالات وقطوعات في التيار الكهربائي وشح في السيولة النقدية. أعلن بنك السودان المركزي يوم السبت للجمهور أن طرح عملة نقدية لفئة 1,000 جنيه خلال الفترة القادمة، وذلك استنادا إلى سلطات بنك السودان المركزي واختصاصاته الواردة بقانونه لسنة 2002. وقال البنك المركزي في بيان تحصل عليه راديو دبنجا إنه في إطار مسؤوليات البنك أن حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار سعر صرفها والمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ولمعالجة الآثار السالبة للحرب الدائرة بالبلاد، لا سيما عمليات النهب الواسعة التي قامت بها الميليشيا المتمردة لمقار بنك السودان المركزي وشركة مطابع السودان للعملة في الخرطوم، وما نتج عن ذلك من انتشار كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية من فئتي 1,000 جنيه و500 جنيه، الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بشكل واضح وكان له الأثر السالب على استقرار المستوى العام للأسعار. أصدر بشير مرسال حسب الله والي ولاية جنوب دارفور المكلف القرار رقم 19 لسنة 2024 الذي قضى بإعفاء 7 من قيادة الإدارة الأهلية من مناصبهم بالولاية، وذلك لدعمهم لقوات الدعم السريع حسب نص القرار. وشمل القرار إعفاء كل من الناظر التوم الحاد عيسى دبكة ناظر أموم قبيلة بني هلبة، الناظر يوسف علي الغالي تاج الدين ناظر أموم قبيلة الحبانية، الناظر عبد الرحمن محمود علي السنوسي ناظر أموم التعايشة، مقدم شرطة معاش محمد الفاتح أحمد السماني البشر ناظر أموم الفلاتة، الناظر محمد يعقوب إبراهيم ناظر أموم قبيلة الترجم، الناظر التجاني عبد القادر محمد عثمان ناظر المسيرية، علي حسين ضي النور أمير الرزيقات بولاية جنوب دارفور. وجاء في حيثيات القرار أن هؤلاء القادة خالفوا الفصل السابع من قانون الإدارة الأهلية بولاية جنوب دارفور لسنة 2018 وأسهموا في تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية من خلال تحريضهم على التمرد واستقطاب المستنفرين. يبدأ فريق خبراء دارفور المختص بالقرار 1991 الصادر من قبل مجلس الأمن الدولي زيارة البلاد اليوم الأحد تستغرق 3 أيام، وتأتي الزيارة لمتابعة تنفيذ القرار حيث يلتقي الوفد المسؤولين المختصين بالدولة. ونقلت وكالة السودان للأنباء سونا تصريح من مصدر حكومي وصف فيه الزيارة بالمهمة في هذا التوقيت الذي تمر به البلاد في ظل التطورات الراهنة، بجانب التقارير الموثوقة من خبراء الأمم المتحدة التي أكدت ضلوع بعض الدول في تزويد الميليشيا المتمردة بالأسلحة والأعتاد، وأشارت بوضوح لدولتي الإمارات وتشات، وتقرير منظمة الصليب الأحمر الذي اتهم دولة الإمارات باستخدام شعار المنظمة لأغراض عسكرية في مستشفى أم جرس. فضلا عن التقارير الصحفية الموثوقة والمدعمة بصور الأقمار الصناعية. والجدير بالذكر أن القرار 1591 صدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العام 2005 والقاضي باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تزويد الكيانات العاملة في دارفور بالأسلحة والمواد ذات الصلة من جميع الأنواع. كشفت غرفة طوارئ شرق النيل أن تفشي الكوليرا بصورة واسعة في أمطومبان بشرق النيل في ولاية الخرطوم خاصة وسط النازحين من قرى شرق الجزيرة. وقالت الغرفة في تقرير لها أمس السبت أن المنطقة سجلت المئات من حالات الإصابة بالكوليرا خلال الأيام الماضية، وأشارت إلى وجود أكثر من 200 حالة إصابة بالكوليرا في مركز العزل بمستشفى أمطومبان، فيما بلغ عدد الوفيات خلال الثلاثة أيام الأخيرة الماضية حوالي 50 حالة وفاة. وقال متطوعون من المنطقة لراديو دابانغا إن معدلات الإصابة بالكوليرا وسط النازحين متزايدة خاصة في مسيد المنطقة، مشيرة إلى وفاة العشرات جراء الإصابة بالمرض مع شح الأدوية وعدم توفر المحاليل الوريدية بجانب شح المواد الغذائية. الخبر الأخير في النشرة: غيب الموت أمس السبت الشاعر السوداني حاشم صديق بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكتب ابنه قصي على صفحته بفيسبوك أن الدفن سيكون اليوم الأحد بمقابر بني ياس في أبو ظبي. ونظم الراحل حاشم صديق عددا من القصائد الوطنية والعاطفية المغناة وغير المغناة، في مقدمتها الملحمة التي أرخت لثورة أكتوبر المجيدة، وحروف اسمك التي غناها محمد الأمين، وأضحكي التي غناها أبو أرك البخيت، ويوم غريب التي غناها سيد خليفة. وكتب حاشم صديق مسرحيات ودراما إذاعية عديدة، في مقدمتها مسرحية نبتة حبيبة الشعرية التي فازت بعدة جوائز خارجية وحقائب السفر المرصوفة للإذاعة. وقدم حاشم صديق عددا من الأعمال النقدية في الصحف المحلية وبرنامج دراما 90 بالتلفزيون القومي. تعرض الراحل حاشم صديق إلى اعتقالات واستجوابات بسبب شعره وانتقاده لأوضاع سياسية، وظل معبرا عن قضايا الشعب منذ الستينات، فيما بلغ مشروعه الفني قمته الإبداعية في حقبتي السبعينات والثمانينيات. ألا رحم الله المبدع حاشم صديق وأدخله الجنة مع الصديقين والشهداء بقدر ما قدم لبلده وشعبه. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دابانغا، ودمتم بخير.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري لسنة 2024، راديو دابانغا حيكم في الفترة الصباحية على موجتين جديدات من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعين الكرام، راديو دابانغا حيجيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 8 مساء على الموجة 19 بزبزب مقدارها 11550، والموجة 16 بزبزب مقدارها 17555، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11640.
راديو دابانغا، راديو دابانغا، راديو دابانغا، راديو دابانغا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابانغا الأعزاء في هذا اللقاء الذي نتناول فيه مشكلة التعليم التي تواجه الأسر السودانية بجمهورية مصر العربية، حيث أصدرت السلطات المصرية في شهر يونيو الماضي قرار بإقلاق المدارس السودانية، وذلك بسبب عدم مطابقتها للمعايير والقوانين المصرية. تأثر بهذا القرار العديد من الطلاب في ظل تعسر تسجيلهم في المدارس المصرية، نسبة لأن الكثيرين منهم دخلوا مصر عن طريق التهريب وبعضهم لا يمتلك وثائق رسمية. حول هذه الأزمة وآفاق حلها نستمع في هذا اللقاء لكل من السفير علي يوسف رئيس المبادرة الشعبية لتعزيز العلاقات المصرية السودانية بجانب الأستاذ إسماعيل شريف المعلم بالمدارس السودانية بمصر. ولكن نبدأ لقاءنا مستمعينا الكرام بحديث من اللاجئة السودانية إنصاف عبد الله المقيمة بأسوان في مصر حول أزمة التعليم التي تواجههم بسبب إقلاق المدارس السودانية، فلنستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اللاجئة إنصاف عبد الله، مقيمة بجمهورية مصر العربية أسوان. فأنا حابة أتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا ومحور أساسي في حياة أطفالنا، اللي هو التعليم. تمام، هو التعليم حق يعني مكفول لكل طفل في أي مكان وفي أي زمان حسب قانون الطفل ل2010. دي واحدة من المصالح الفضلة للأطفال اللي هو التعليم. فنحن حتى الآن يعني عايشين في حالة بتاعت شد عصبي، وعايشين في وضع لا يعلم به إلا الله بسبب القرارات الأخيرة باحتمالية عدم استمرار الدراسة في المدارس السودانية أو عدم فتح المدارس السودانية في مصر. فنحن بنتمنى ما يكون ده قرار نهائي، يا ريت يكون في خط رجعة لأسباب كثيرة جدا جدا. أولا نحن في وضع لا يسمح بعدم مواصلة التعليم بالنسبة للأطفال ديل، فزي ما قلنا إنه هو ده حق مكفول لهم. أيوة نعم، لكن يا ريت كل المدارس تعمل على توفيق أوضاعها بالطرق القانونية، بما أن إحنا موجودين في دولة بتاعت قانون. والله إحنا بنشكر الحكومة المصرية لإتاحة الفرصة لنا السنة الفاتت إن قدرنا ننزل أولادنا مدارس ويدروا، بس حاليا الوضع ضبابي، ما في حاجة واضحة. بنتكلم عن شريحة مهمة جدا جدا، فيا ريت الحكومة المصرية والقنصلية السودانية والسفارة السودانية ووزارة الخارجية ووزارتي التربية والتعليم المصرية والسودانية يحاول بقدر الإمكان معالجة المشاكل القائمة حاليا وفي أسرع وقت، يعني حتى يتمكن أطفالنا من دخول المدارس ومواصلة التعليم. هنا بنتكلم برضو عن شريحة مهمة جدا جدا، شريحة طلاب الشهادة السودانية، بدل تقريبا في مرحلة مصيرية. فياريت نحن كلنا نبذل الجهد ونحاول بقدر الإمكان حل المشكلات القائمة حاليا عشان ما نلحق العام الدراسي الحالي ونطلع كلنا من الضغط النفسي، طلاب وأولياء أمور وحتى حكومات وجالية، نطلع من الوضع اللي نحن فيه نقدر نعيش بسلام. لأنه أساسا السبب الأساسي اللي خلانا كلنا نلجأ للدول الجوار هو التعليم في المقام الأول والصحة، وتجي بعدين باقي الحاجات الثانية بصورة تراتبية. فأنا بناشد من هنا UNHCR، Save the Children، UNICEF، وكل الجمعيات اللي بتهتم بحقوق الأطفال، يا ريت كلكم تضافوا الجهود وتلتفوا في حل المشكلة الحالية القائمة لمواصلة تعليم الأطفال. شكرا جزيلا.
كذلك مستمعينا الكرام، تحدث إلينا حول الإشكاليات التي تواجه الأسر السودانية في تعليم أبنائهم بمصر الأستاذ إسماعيل شريف. وإسماعيل شريف هو معلم بالمدارس السودانية بمصر، فلنستمع له.
بإمكاننا أنه نقول أنه أغلب السودانيين اللي فروا من الحرب وجوا القاهرة كان هدفهم الأساسي في جيتهم للقاهرة هو تعليم أبنائهم. يعني صحيح الحرب قاسية صحيح الناس بتخاف من الموت وكل التفاصيل دي، لكن يظل السبب الأساسي اللي جعل كثير جدا من الأسر السودانية تطلع من السودان وتجي مصر هي سعيها الحثيث والاهتمام البالغ بقضية التعليم. فأغلب السودان اللي وصلوا جمهورية مصر العربية جابوا معهم أولاد بغية استمرار تعليمهم. الآن المشهد بيؤكد أنه في ضبابية كبيرة جدا جدا في قضية التعليم السوداني بالقاهرة، قرارات متكررة وتحذيرات تطليق السفارة بين الفينة والأخرى، بتحذر فيها أولياء الأمور من تسديد أي رسوم للمدارس، بتحذر فيها المدارس نفسها أو أصحاب المدارس من فتح المدارس إلى حين استجابة الجانب المصري إلى مناشدات السودان باستمرار عملية التعليم السودانية بالقاهرة. عموما في المجمل نستطيع نقول أنه احترام السيادة مهم، نحن كضيوف في دولة مستضيفة ينبغي نلتزم بتنفيذ القوانين يعني بتلزمنا بها الدولة، وده حق طبيعي ما في ذلك يقدر يتكلم فيه إطلاقا، ده حق أصيل للجانب المصري أنه يعني يتخذ أي قرار يراه مناسب تجاه قضية التنظيم وتقنين أوضاع المدارس السودانية بالقاهرة. نأمل أنه المطلوبات اللي تطلبها الدولة المصرية تكون برضو معلنة واضحة للكل حتى يعلم كل ولي أمر وكل تلميذ وكل يعني كل صاحب مدرسة وكل مدرس مصفوفة المطلوبات الطالبات دولة عشان تقنن أوضاع المدارس السودانية بالقاهرة. فلما يكون المصفوفة دي قدام الناس باينة فكل كل طرف بيسعى لتوفيق أوضاعه وفق القانون والمطلوبات الموجودة. لكن يعني الضبابية اللي بتسود المشهد بتاع المطلوبات والتوقيتات، التوقيتات دي مهمة جدا، يعني احنا مرتبطين اصلا بتوقيت ولاية نهر النيل اللي بتفتح يوم 20 اكتوبر حسب قرار السيد الوزير، انه المراكز الخارج السودان كلها ينبغي انها تلتزم بالتقويم الدراسي الصادر من ولاية نهر النيل، واللي تم بالفعل اعلانه في 20 من اكتوبر فتح المدارس بولاية نهر النيل. ففي ما بين اليوم وحتى يوم 20 اكتوبر ما زالت الرؤية ضبابية، الدولة مطلوباتها، الدولة المستضيفة مطلوباتها بالضبط وبالتحديد شنو عشان الناس تقدر ترتب أوضاع عليها، الناس كلها أو أغلب الناس ما عندها التفاصيل عن هذه المطلوبات. أولياء الأمور الآن في حال قلق وتوتر كبير، الأطفال نفسهم في حالة من التوجس إنه ما هيستمروا في التعليم وبالتالي مستقبلهم مهدد بالضياع. فدي كلها عوامل الآن أنا أكاد أجزم إنه أغلب الأسر السوداني الآن تعيش في حالة من الهواجس والمخاوف من انقطاع التعليم، خاصة إنهم وصلوا أصلاً إلى أم الدنيا جمهورية مصر العربية بغرض إنه لا يضيع مستقبل أطفالهم التعليمي والأكاديمي. فهذه هي مشكلة كبيرة. برضو أنا بعتقد إنه المنظمات الأمم المتحدة المعنية بالأطفال المعنية بالتعليم مفترض برضه أنها تكون برضه ملمة بأبعاد الإشكال وتحاول تجسر المسافة بين الأطراف، تحاول أنها تجسر الأمور. السفارة السودانية برضه عليها واجب دبلوماسي أصيل أنها تطلع بواجباتها وتطلع الرأي العام، برضه هي بتطلع قرار بالتحذير بأنه ما تفتحه وما تدفعه رسوم، كلام متفق عليه ما في إشكال، ولكن لماذا حقه تبرر الكلام ده، توضح التفاصيل الأخرى ليه هي بتظل تقدم بيان أو تحذير لكن ما بتطلع الناس على أسباب الأسباب اللي أدت إلى هذا القرار. نترحم على الوزير الحوري اللي جاء جمهورية مصر العربية بغرض إزالة العوائق لفتح المدارس حتى وفته المنية، وهو يعني مرابط في الفندق ويسعى لمقابلة الجهات المختصة لحل هذا الإشكال، ولكن قضى الله أمره نحسبه يعني في عليين. فيعني برضو واحد من الحاجات اللافتة في موضوع قضية التعليم السوداني بمصر وفاة وزير التربية والتعليم السوداني محمود الختم الحوري، وهو يعني يبحث عن حل لهذه الأزمة. فتبقى هي أزمة بمقدار كبير كانت مهمة وكانت محتاجة لتدخل من جهات عليا. وهناك أكيد برضو في مبادرات مجتمعية، يعني الأطفال والطلاب والتلاميذ ديل هم نفسهم يعني حاسين زي ما قلت بضياع مستقبل بضبابية الرؤية، ما عارفين هيسووا شنو، فهي مشكلة معقدة. أتمنى أنه في ختام كلامي أنه دخل الرئيس السيسي بحكم أنه الرئيس السيسي أكثر زول في الدولة مطلع على الإشكال في السودان، أكثر زول بحل مشاكل السودانيين كثير جدا، قام بتمديد توفيق الأوضاع لموضوع الإقامات في أكثر من مناسبة. في الثلاث أربع سنوات الماضية ظل يخرج قرار سيادي رئاسي بتمديد يعني توفيق أوضاع السودان فيما يتعلق بالجوازات والإقامات. فنأمل أنه يتدخل الرئيس شخصيا في إدارة هذا الملف بحكم ارتباط وثيق جدا بالقضايا السودانية بالهمة السودانية. نأمل أنه يتدخل بشكل عاجل لأنه يتم معايير الأمر. نتفق أنه هناك مدارس غير مطابقة للمواصفات، نتفق أنه في مدارس عبارة عن غرفة وصالة وحمام، ده كله موجود، لكن بيبقى أنه المعالجة بتبقى هل يؤخذ الكل بذنب البعض؟ القصة هنا أنا بعتقد ما سليمة. السليم أنه الدولة تشكل لجنة ما بين السفارة ما بين الوزارة التدريب والتعليم السودانية، وتعمل جولة ميدانية للمدارس وتغلق ما تراه غير مطابق وغير منسجم مع سلامة الطلاب، مع البيئة المدرسية المطلوبة، مع التعليم بشكل عام، وتخلي النشاط يكون مستمر في المدارس المؤهلة المهيئة ولو بنسبة 70% 60% إكراما لحوجة هؤلاء الطلاب في مزاولة ومباشرة ومواصلة التعليم. عموما القضية أكثر من شائكة، تحدثت فيها سابقا في هذا الإطار، وأتمنى أنه يكون في حلول ناجحة تحل هذه الأزمة، لأنه مستقبل هؤلاء الطلاب مهدد بالضياع، والأسر الآن بتبحث عن حلول وتقف أمامها برضو الموضوع المبالغ المالية الممكن تدفعها لمواجهة التعليم. حتى لو يعني ارتضوا الالتحاق بالمدرسة المصرية تقف أمامهم أيضا أغلب جو بطريقة غير مشروعة هرب من الحرب، فبالتالي برضو ما موفقين أوضاعنا القانونية، محتاجين لإقامات عشان ما يسجلوا في المدارس المصرية، ودي كلها عوائق. فأتمنى أنه يكون يدخل قرار رئاسي كبير، وأتوقع ذلك إذ أن الرئيس السيسي ظل باستمرار يناصر قضايا السودانيين، ودائما يكون الحل لأي أزمة سودانية في نهاية الأمر بيد الرئيس، وأتوقع أن الكلام ده يحدث في الأيام القادمة بإذن الله تعالى. من ناحية أخرى ممكن نتكلم على أنه أضفت وزارة التربية والتعليم الاتحادية بالسودان ممثلة في هذه الامتحانات قرار وتوجيه بحصر وتسجيل طلاب الشهادة الثانوية السودانية الممتحنين للعام 2023، وحددت موعد الامتحان بالثامن والعشرون من شهر ديسمبر لعقد امتحان الشهادة الثانوية السودانية داخل وخارج السودان. داخل السودان في مناطق الآمنة حسب الوصف المعروف، وخارج السودان في كل مراكز الامتحانات خارج السودان بما فيها جمهورية مصر العربية. فنلاحظ أنه الإحصاء والتسجيل الآن بجمهورية مصر العربية تجاوز 20,000 طالب وطالبة للمستحقين للجلوس في امتحان الشهادة الثانوية السودانية العام 2023. يبقى في سؤال جوهري وأساسي، كيف يتسنى لهؤلاء الطلاب الامتحان في ظل إغلاق المدارس؟ دي بتكون مشكلة كبيرة. كيف يتم توفير مراكز الامتحانات لعدد كبير جدا يفوق 20,000 طالب وطالبة؟ كيف يتلقى هؤلاء الطلاب برضو تحصيل أكاديمي جيد يمكنهم من إحراز نتائج جيدة في ظل حالة الإغلاق؟ فهي أيضا عقبة كؤوت يعني برضها تلاحق امتحان الشهادة الثانوية السودانية خاصة في مركز جمهورية مصر العربية. عموما لو ربطنا هذا الحديث بالسابق الحديث عن المشكلات الكبيرة التي تقف أمام التعليم السوداني بالقاهرة، بنلقى أنه ما بين هذا وذاك سيظل الطلاب يعانون من مشكلات كبيرة جدا. نأمل في يكون في تدخلات جذرية وكبيرة وعلى أعلى مستويات لحل هذه الإشكاليات لما تتمتع به الشهادة الثانوية السودانية من سمعة طيبة، ومن يعني هي تبقى الأداة والوسيلة الوحيدة للالتحاق بالجامعات وتكملة التعليم. فبعتقد أن الموضوع ده ينبغي الاهتمام به، خاصة أنه تم تحديد الموعد بال28 من شهر ديسمبر لعرض امتحان الشهادة الثانوية السودانية، ولكن هناك مشكلات ينبغي التركيز عليها منذ الآن حتى لا تصاب هذه العملية بالشلل أو وتكون هناك جهود واضحة لتذليل كافة الصعوبات والتحديات الماسلة أمامنا، والفاصل ما بيننا وبين الامتحان الآن شهرين ونيف. فأعتقد أنه لا بد من تدارك هذه الإشكالات الآن قبل الغد حتى يتسنى لهؤلاء الطلاب إحراز نتائج جيدة في هذا الأمر.
وفي ختام لقائنا مستمعينا الكرام نستمع لحديث من السفير علي يوسف، وهو رئيس المبادرة الشعبية لتعزيز العلاقات المصرية السودانية حول آفاق حل هذه الأزمة التي تواجه كل الأسر في تعليم أبنائهم بجمهورية مصر العربية. نستمع للسفير علي يوسف.
مشاكل هي عدم الوفاء بمتطلبات إنشاء المدارس، وخاصة فيما يتعلق بالمباني يعني توزيع الفصول، وطبعا وجودة برضو في بالقرب من مواقع سكنية مصرية يعني تسبب تتحسس من إزعاج هذه المدارس خلال أيام الدراسة. هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق المدارس السودانية، يعني حدث هذا من قبل مرة أو مرتين، وكل المدارس يعني أنذرت وطلب منها أن تعمل بصورة عاجلة جدا للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في القوانين المنظمة واللوائح المنظمة لعملاء في مصر، والمرتبطة أيضا بالجهات المعنية بالتعليم في السودان. يعني نظرا لأنه هذه المشكلة تسبب يعني قلق لكل الأسر السودانية اللي عندها أبناء يدرسون في هذه المدارس، وخاصة أنه الامتحانات يعني من بعد شهرين، فيعني هناك جهود كبيرة جدا مبذولة من قبل السفارة السودانية وسفير السودان والمستشار الثقافي والجهات التعليمية في السودان مع الجهات التعليمية في جمهورية مصر العربية. يعني نحن في المبادرة الشعبية لدعم العلاقات السودانية المصرية، يعني قبل كده يعني نحن نتابع القضايا التي تؤثر على العلاقات الشعبية بين البلدين، ولنا فيها يعني محاولات إصلاح ومعالجات، ومن بينها يعني دائما يعني نلجأ في 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 الختام للسيد الرئيس رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نلتمس منه أن يصدر التوجيهات التي يمكن أن تعالج المشاكل، وقد فعلنا هذا في آخر بيان أصدرته المبادرة، وطلبنا من الأخ الرئيس من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه هو يعني يوجه باستثناء نهائي للمدارس السودانية لتجاوز هذه الأزمة، خاصة أنه الأعداد زادت بشكل كبير، وبالتالي يعني يكون هذه فرصة بعدها تلتزم المدارس بالقواعد والأسس وبالمبادئ التي تحكم والمتطلبات التي تحكم وجودة في جمهورية مصر العربية. شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء الذي تناولنا فيه أزمة التعليم التي تواجه الأسر بجمهورية مصر العربية وآفاق حلها. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذا اللقاء، وأشكركم أنتم كمان على حسن.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا
ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدد وعون شعب السودان.
ساندوا السودان. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
كان البحر الماء خلاني، كان البحر الماء خلاني أعيش براني، كان أخوان بالإنسانية قعدت معاهم وتفكرينه كم لفينه كم سهرنا قعدت معاهم وتفكرينه كم لفينه كم سهرنا كم مازحنا ليالي الصيف كم غنينا للحرية كم مازحنا ليالي الصيف كم غنينا أكبر كم دارينا الحزن الأكبر كم دارينا الحزن الأكبر كم دارينا الحزن الأكبر بين الصيف وجمال المنظر ما بين زمن متمني ما بين زمن متمني ما بين زمن متمني.
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الذي نلتقي فيه بالأستاذ محمد هاشم أبو زاكي مدير منظمة بلدنا، كانت وما زالت تعمل في إزالة الألغام والأجسام الغير متفجرة في مدينة نيالا التي تراكمت بفعل المعارك التي شهدتها المدينة سابقا. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد هاشم أبو زاكي في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا بمستمعي إذاعة دبنجا، نحن سعداء جدا اليوم أن نلتقيكم في هذا اللقاء، ونشكر أبوكم إدارة إذاعة دبنجا بدورهم الكبير اللي قاموا به في حماية المدنيين بولاية جنوب دارفور في مدينة نيالة بالتحديد عبر إذاعة دبنجا. لهم التحية وللمستمعين الكرام اللي بيستمعوا لإذاعة دبنجا ألف تحية.
أستاذ محمد، عملت في منظمة بلدنا لفترة طويلة جدا في إزالة الألغام من مدينة نيالة وجمع الأجسام غير المتفجرة، ما هو آخر تقاريركم حول هذا العمل؟
طيب، نتمن مستمعي إذاعة دبنجا الكرام بأن 90% من البلاغات اللي جاتنا في المنظمة تم تنفيذها بجهد كبير جدا من مهندسي منظمة بلدنا المتخصصين في إزالة الزخائر الخير متفجرة والألغام، وكذلك ساهمنا مساهمة حقيقية في نظافة كل المدارس وكل المؤسسات الحكومية بالولاية عبر البلاغات اللي بيجينا عبر رقم الطوارئ المعروف لديكم 09-631-38-180. يعني احنا في طيلة الفترة بدينا من 25 شهر 5 2023 حتى الآن ما وقفنا يوم. في تحديات كانت كبيرة لعبنا نحن باسم المنظمة أو بإدارة المنظمة اللي هي مسألة التمويل. مستمعي الكرام، طيلة الفترة دي الناس بيفطروا في بيوتهم وبيجوا يمارسوا مهنتهم، وبحمد لله ساهموا مساهمة كبيرة جدا في حماية المدنيين من الموت عبر الأجسام المتفجرة من الزغائر والدانات والألغام وكل مخلفات الحرب. الفترة الفاتت كانت في ظاهرة لأطفال أعمارهم ما بين 8 إلى 12 عام ل16 عام بلقوا الزخائر دي وبعملوها ختم بلبسوها. ومن هنا أنا بحيي قسم التوعية والإرشاد داخل منظمة بلدنا اللي هم يشتغلوا شغل كبير جدا في كل الأحياء وفي كل المدارس وفي كل الخلاوي وفي كل الميادين الريادية لتوعية أطفال وأسرهم من مخاطر هذه الظاهرة صناعة الختم والبلبسوها الأطفال باليد. أنت إذا الفرصة برضو ينوي لكل الأسر خاصة الأمهات ينتبهوا للأطفال، أي والدة لقت جنة صغير شايل له جسم خريف ما موتات جابته في البيت من مخلفات الحرب، ما عليها ما يقربوا له، ما يهبشوه، يخطوه طرف أو يخلوه في محله يتصل علينا في رقم الطوارئ ونحن على سلة. في حاجة ظهر لنا حقل كبير بتاع الغام اللي هو ده كان خطر في القيادة بالقرب من القيادة العامة للقوات المسلحة اللي هو جنب السوق وجنب نيالة بالتحديد هيجير، وفي هيجير ذات اتجاه البركة الكبيرة بقولها بركة قليب النار. الأماكن دي كان فيها وفيات، يعني كمية من الناس بمشوا بيشيلوا القش دي قامت بهم الغام، الألغام المضادة للبشر اللي هو اللي بقول له الدلوكة، واستطاعت المنظمة تستخرج أكثر من 60 لخم من أماكن واحدة. وهزرنا عبر إذاعة دبنجا وهزرنا أول أيام فاتت اشتغلت في الأماكن دي وساهمت مساهمة حقيقية في توعية المواطنين والأطفال من هذه الظاهرة.
هل لديكم أي إحصائية حول البلاغات التي تلقيتموها في المنظمة وعدد الألغام والمواد غير المتفجرة التي جمعتوها من المدينة؟
والله في عندنا تقريرين، التقرير من 25 مايو 2023 لغاية 25 ديسمبر 2023 لغاية نهاية 23، نحن جمعنا من المنازل البلاغات 771 بلاغ أو 771 دانة من منازل المواطنين. بعد ذلك جاتنا بلاغات أو عبر الشغل ناسنا بتاعنا التوعية والإرشاد لمينا حكاية 5000 من مخلفات الحرب، فيها أنواع كثيرة جدا، فيها كمية من زغائر وكمية من دانات، الدانات خاصة بتاعت الار بي جي اس بي جي 9 والهاونات، في الهاون 60-75 وفي الهاون 82 وفي الهاون 120. دي كانت خطيرة وهي سببت فجايع كثيرة داخل الأسر اللي هي قتلت أسر كثيرة جدا. ومن يناير لغاية الآن نحن جادنا بلاغات بصورة جديدة اللي هو الألغام الأرضية. نحن باسم المنظمة قدرنا نخطي عدد كبير جدا من الألغام، طلعنا 70 لغم طلعناهم من اتجاه الفوج السابق واتجاه ترومبة التريفي بالتحديد، واتجاه بتاع بركة أم قليب النار دي 73 لغم، وفي كمية بتاعة مزارع بتاعة ألغام موجودة هناك، وهزرنا وهزرنا هزر كل المواطنين عدم الاقتراب على أماكن اللي نحن نتكلم عنها، خاصة ترومبة التريفي الماشى بشارع الجير الجنوب بجوة، وشارع كاس البوديك من باتجاه المستودعات بتاعة الجيش دمان، دي فيها ألغام بتاعة مضادة للعربات اللي لقينا حكاية 5 لغم طلعنا، وفي نسبة لعدم وجود الأجهزة الحديثة برضو متوقعين في أماكن خطر هناك، عملنا فيها العلامات ونهزر الناس اللي عندهم عربات وشايلين الركاب الأماكن دي عمل حسابة منهم حتى نتمكن من إزالتها إن شاء الله. أيضا نحن لمينا من الزاديد إلى الغام، ولمينا من البلاخات في من يناير الخيط الآن حكاية 4035 بلاغ، دي جاية من الناس اللي كان خلوا بيوتهم مرقوا وجو بعد وقوف الحرب في نيالة، وبعد المؤسسات اللي تم فتحها كمستشفى الشرطة، كمستشفى التخصصي، كمستشفى الأبرار القديمة، وشاكرين وسوق سوق الشطة بالتحديد، وسوق الخور والسوق الجنوبي، دي طلعنا منها كمية كبيرة من الألغام في بعض الأماكن ما استطينا لها لأنه مقفلة، ما من حقنا هنا شيء فالأسطح والرفوف، دي الكمية لأن إحنا قدرنا نشتغلها في الفترة من يناير حتى زمننا هذا إن شاء الله.
من حديثك حتى الآن المدينة لا تعتبر مدينة خالية من الألغام والأجسام غير المتفجرة، لأنك أشرت لحي السريف، أشرت للسوق، وأشرت لحي الجير، وأشرت للبركة وطرمبة الطريفي وشارع كاس باعتبارها مناطق يعني ما زالت فيها ألغام ومواد غير متفجرة، وبالتالي بتحذر الناس من ارتياد هذه المناطق.
نعم، نسبة عدم إمكانيات المنظمة بوجود أجهزة حديثة وعدم إمكانيات المنظمة لتوفير المعينات اللازمة للمهندسين والبولينتير العمال تقدر تقول المتطوعين، نحن طيلة الفترة شغالين بإمكانيات صفرية، بس الوطنية مننا نحن كده، وحاولنا كل المحاولات حتى من الحكومة الموجودة هنا، حتى من القوات الموجودة هنا، حتى من الشعب، لم نجد أذنا ساقية، ولكن من جانب الوطنية ومن جانب الواحد بشعر بأنه إذا جات فجيئة لأي أسرة من الأسر كأنما جات لبيت وكده، فشغالين الشغل ده، ونحن من هنا يرسل رسالة للإدارة المدنية ولقيادات الدعم السريع وللمواطنين وللمنظمات الدولية بالتحديد، بأنه هذه المنظمة تحتاج إلى معينات لحماية المدنيين من مخاطر الألغام بالتحديد.
السؤال ما زال قائم، يعني هل بتحذر الناس من ارتياد مناطق شارع كاس وطرمبة الطريفي وبعض المناطق في حي الجير وبعض المناطق في السوق والبركة ذكرتها، من أنه ما يرتادوها لأن في خطورة أنه تكون فيها ألغام؟
حقيقة احنا من هنا بنحذر الناس من بعض الأماكن اللي بقول الآن الناس يسمعوها ويستمعوا عليها جيدا. أولا حاجة، الأيام دي الخريف انتهى، وفي الظاهرة بتاعة الشباب اللي بقوموا بعملوا الطوب كماين، ناس الكماين في أماكن خطرة ما يقربوا لها، خاصة بركة مقليب النار اللي هي بالقرب من القيادة العامة، وكل الأماكن اللي فيها القريبة للقيادة العامة اللي فيها القيران أو بيسموها بالدفاعات بتاعة الحافرين ناس الجيش، كلها أماكن خطرة لأن هنا عاملين فيها علامات، يعني هنا عندنا علامات عملناها اللي هي الشريط الأحمر المعروف ده موجود في الأماكن اللي فيها العلامات دي، ما في مواطن يمشي لها. من هنا رسالتنا خاصة الناس حي الجير وحي السريف وحي النهضة وحي السلام، خاصة الأطفال اللي بيجوا بالكوارو وبيشيلوا القش من الأماكن دي لأنها كانت أماكن خطرة فيها كميات بتاعت قش، نحذرهم الأماكن دي ما يقتربوا لها لأي سبب من الأسباب، لأنه أماكن فيها ضحايا ماتوا فيها، والناس عارفين الكلام ده، المواطنين شايفين الكلام ده، خش في الأماكن دي وقامت بهم ألغام. ونسبة للظروف اللي أنا ذكرتها ما قدرنا نتلي أكثر من 70 لقمة طلعناه من هناك. والرسالة الثانية برضو برسلها في ظاهرة ظهرت اليومين دي اللي هي الأطفال بيجوا يلموا في الحديد كمية من حديد بودوه للغرد، ودي برضو خطيرة جدا، فيها حاجات بقول لها الفيوزات دي برضو هي يعني هي اللي بتفجر الدانة وهي اللي بتفجر الحاجات كل المتفجرات، كمدانة بتاعت إربجي، كمدانة بتاعت هاون، كمدانة بتاعت دبابة 75، دبابة 55 دي كلها عندها حاجة كده قدامها صغيرة بقول لها الفيوز. الفيوز اللي هو بيفجر الحاجة دي ذات خطيرة جدا. لو لقوا الأطفال لو حبشوها زي الجرينيت وأكثر من الجرينيت. فلذلك الأسر الأطفال البمشوا بيلقوا الخرط والحاجات دي خطيرة جدا. الناس بيلموا الأماكن الخطيرة دي ما يمشوا يرفعوا الحاجات الخطيرة دي خاصة الما معروفة لهم. يعني احنا بنقولها للأجسام الخريفة بنسميها. نحذر الناس ما يمشي فيها. وبرضه نحذر الناس البيجتو والحطب في الأماكن اللي فيها اتجاه البركة بخادي في كمية بتاع الشجر. الناس بيقولوا يقولوا حتى مش عارف يستوى قلوب. برضو يعني هنا نحذر الناس ما يمشي للأماكن دي. أما بالنسبة للاتجاه اللي أنا ذكرته هو اتجاه المستودعات. ودانا علامات الناس اللي بيسافروا بالعربات ما ينزلوا من الزلط خاصة من المنطقة بتاعة إشلاق الجيش لخير ما تحصل الترمبات بتاعة المستودعات دي. بنحذر الركاب مع الفئة الخام مدادة للعربات في الاتجاهات دي نهزلهم ما ينزل من الزلط ويواصلوا حتى تتمكن المنظمة من تجد الدعم اللازم لحماية المدنيين منها. طبعا معروف لكل الناس المخلفات بتاعة الحرب دي ما بتنتهي في سنة ولا سنتين والكلام ده. يعني في مخلفات بتاعة حرب موجودة من حرب العراق حتى الآن مع زملاننا بنتواصلين معهم شغالين في تنفيذ بلاغات في العراق. وحتى من الحرب العالمية الثانية ذاته حتى الآن في كمية بتاعت مخلفات بتاعت حرب موجودة. إذن من هنا أنا رسالتي للشباب نيالة وأنا بفتكر شباب نيالة واعي ومدرك بخطورة المخلفات بتاعت الحرب وخطورة الألغام المضادة للبشر والمضادة للأعباد. لذلك أنا بقول الناس تحذر وتساهم مساهمة حقيقية في توعية المدنيين من مخاطر مخلفات الحرب.
أستاذ محمد أيوة. يعني ونحن في ختام هذا اللقاء من أجل إعادة فتح المدارس في ولاية جنوب دارفور والآن أعلنوا الامتحانات. ونحن في لقاء سابق تحدثنا معك ذكرت لأنه في عدد كبير من المدارس تم تهديمه وفي عدد كبير من المدارس كان فيه مخلفات حرب. ما هو الموقف من نظافة المدارس من مخلفات الحرب؟ هل في أي إرشادات للتلاميذ والطلبة فيما يخص هذا الأمر؟
والله حقيقة اجتهدنا نحن الجسم الوحيد الموجود في الولاية هنا عملنا مذكرة بتاع التفاهم مع المدير الأسبق لإدارة التعليم عمر تفاضل واتبنينا المسألة بتاعة تفتيش المدارس وإزالة الأجسام القريبة من المدارس وقفل المدارس الموجود فيها خطورة وكده. فالآن بحمد الله فتوح المدارس ذاته كان بخارطة يعني في شكل مراكز كده بيتجمع فيها الطلاب على حسب الاتجاهات والأحياء. فنحن رسالتنا خاصة لأولياء الأمور أولا بأنه وعوا أبنائكم بأنه أي زول ماشي لقاله جسم غريب ما يهبشه. خاصة عندنا حاجة بقول لها القنبلة اليدوية. القنبلة اليدوية دي بتشبه القشطة وكده الأطفال مثلا لو لقوها يقولوا لعبة ولا حاجة كده يودوها. الحاجة الثانية برضو الفيوزات اللي قبل شوية تكلمت فيها برضو شكلها يعني ما زول لو شافه بقول لعبة ولا حاجة كده الناس ينتبهوا لها ما كبيرة بتعمل لها زي 15 سنتي كده. فأي زول شاف طفله شايل له جسم قريب ما يخليه يلعب به ويشوفوا الأطفال. برضو في بعض الأطفال عندهم الاستدلاع اللي هو بيلبسوا القاتم بتاع الزخيرة بتاع الدوشكا والزخير كده وبيقوا يقولوا دول الناس يسنوها. وفي ناس واحدين بلبسوها في شكل سلسل بيشيلوا الطلقة دي وبمشوا بعملوا لها سلك كده بيخطوها مع الـ مع الـ مع الألمونيوم بيسيح بيلصق وبعدين بيركبوه في شكل سلسل بلبسوه. دي برضو ظاهرة خطيرة بقت تنفجر وتكتل الأطفال. أي طفل لابس السلسلة بتاعت الفئة الزخيرة قدام برضو يمنعوه ولو لقوه للبيت ذاته ما يخلون عنه ممكن يمشي يقول يسنع زي ده وكذا.
أستاذ محمد هاشم أبو الزاكي مدير منظمة بلدنا العاملة في مجال إزالة الألغام وجمع المواد غير المتفجرة بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا معكم.
وبشكركم مستمعينا الكرام وحتى لقاء آخر لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم مقدم وليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024. مقتل وجرح عشرات المواطنين جراء غارات الطيران الحربي على نيالا وبليل. حزب الأمة يقول إن عدد القتلى في الحلالية بلغ 200 شخصا والإصابات بالكوليرا 10,000، ويحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية بالجبلين. قوات الدعم السري تقصف مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور صباح اليوم. موجة نزوح عقب هجوم الدعم السري على قرى بالنيل الأبيض. إعفاء قيادات أحلية بدارفور لموالاتهم الدعم السري. مواجهات عنيفة بالعاصمة، وقوات الدعم السري تحاصر الحلة الجديدة والقوز والرميلة بالخرطوم. بلينكين يبحث مع وزيري خارجية كل من السعودية والإمارات وقف القتال في السودان وإيصال الإقاثة. الخارجية السودانية ترفض نفي تشاد دعمها لدعم السري. بنك السودان يطرح ورقة نقدية جديدة فئة 1,000 جنيه لأسباب تأمينية. مجلس الأمن يجمد أصول قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد محمد والقائد عبد الرحمن جمعة بارك الله. الدعم السريع تشدد حصارها على الأبيض وتنشر قوات بطريق خورطقط. السودان يرفض اتهامات المبعوث الأمريكي توم بيريلو بأرقلة المساعدات الإنسانية. تقدم إقامة المناطق الآمنة لحماية المدنيين لا تتطلب بالضرورة وقف إطلاق النار، ولكنها تحتاج لاعتراف من الأطراف المتنازعة. النيابة العامة لجمهورية السودان تفتتح نافذة في مصر لتلقي البلاغات حول الانتحاكات. المود يغيب الشاعر والمبدع هاشم صديق والدفن اليوم ببني ياس في أبو ظبي. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.